السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث الرابع من أحاديث هذا الكتاب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث عظيم في أمر غيبي من أمور الإيمان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صدر الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه روايته للحديث بقوله: حدثنا الصادق المصدوق. فهو صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقوله وفيما يرويه وفيما ينقله وفيما يخبر به، فأخباره كلها صدق لأنها وحي من الله، وأحكامه كلها عدل، وهو مصدق ومؤيد من الله تبارك وتعالى بالبراهين الواضحات والبينات الساطعات. والحديث فيه بيان لأطوار خلق الإنسان، فيكون أولا نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، ثم يكتب على هذا الإنسان ما سيعمله وما سيطعمه وموعد وفاته، وشقي هو أو سعيد. ثم بين صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث أقسام الناس من حيث الخواتيم، وأنها إنما تكون بما سبق الإنسان في الكتاب الذي كتب عليه، فإن سبق له في الكتاب خيرا ختم له بخير، وإن سبق له في الكتاب الموت على الشقاوة ختم له بهذه الخاتمة. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. المراد بخلقه أي ما يكون به خلقه من النطفة التي تخرج من الرجل وتستقر في رحم الأنثى، فيمتزج ماؤه بمائها. فالله عز وجل إذا قدر خلق جنين في الرحم فإنه يتكون من هذين المائين، وليس تكون الجنين من كل الماء، ولكنه يتكون من بعضه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد. وقوله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه 40 يوما نطفة، المعنى أن النطفة التي تستقر في قرار مكين الذي هو رحم الأنثى تبقى على هذه الحال 40 يوما، وهذه المرحلة الأولى، ثم تعقبها مرحلة أخرى تستمر أيضا 40 يوما، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم فيكون علقة مثل ذلك، أي تتحول النطفة إلى علقة، والعلقة هي قطعة صغيرة جدا من الدم المتجمد، وتبقى على هذه الحال 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي تتحول بعد 40 الثانية إلى مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، وتبقى على هذه الحال أيضا 40 يوما، فيتم له بعد ذلك 120 يوما، أي 4 أشهر، وحينئذ يرسل إليه الملك. فهذه الثلاث، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ذكرت في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك وعدم إيمان، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مصورة وغير مصورة. فذكر هذه الثلاث دليلا على البعث، أي أن الذي خلق الإنسان في هذه الأطوار وأوجده ولم يكن الإنسان شيئا مذكورا قادر على إعادته وبعثه يوم القيامة. وفي سورة المؤمنون ذكرت أطوار خلق الإنسان إلى أن أصبح إنسانا سويا في أجمع آية لأطوار خلق الإنسان، وهي أطوار 7 اجتمعت في هذه الآية. قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والمراد بالإنسان هنا آدم، لأن آدم خلق من طين، أي باعتبار أصل الإنسان، لأن آدم خلق من طين وذريته مخلوقة من الماء المهين. فقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا الطور الأول، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا الطور الثاني، ثم خلقنا النطفة علقة، هذا الطور الثالث، فخلقنا العلقة مضغة، هذا الطور الرابع، فخلقنا المضغة عظاما، هذا الطور الخامس، ثم قال فكسونا العظام لحما، وهذا الطور السادس، ثم أنشأناه خلقا آخر، أي إنسانا سويا، وهذا الطور السابع، فتبارك الله أحسن الخالقين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو هذه الآية من سورة المؤمنون، وقوله من 7 أي 7 أطوار، وهذه الأطوار 7 كلها جاءت مجتمعة في هذه الآيات من سورة المؤمنون. ثم قال صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح، أي بعد أن يتم له 120 يوما، أي 4 أشهر، فبعد تمام هذه المدة يرسل إليه الملك ويؤمر بأن ينفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح دبت فيه الحياة. ومن الأحكام المستفادة هنا أن الجنين إذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا بعد أن يكون أكمل 120 يوما تجري عليه أحكام الولادة المعروفة، ومنها أنه يغسل ويصلى عليه. أما إذا سقط قبل ذلك، أي قبل مرحلة نفخ الروح، فلا تجري عليه هذه الأحكام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا فيه أن الملك عندما يؤمر بنفخ الروح فيه يؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد. وقد أورد بعض الناس إشكالا فقالوا إنه مع الطب الحديث وأجهزة الأشعة أصبح من الممكن معرفة الجنين أهو ذكر أو أنثى وهو لا يزال في رحم الأم، فاستشكلوا هذا مع اختصاص الله تعالى بعلمه، كما في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وهذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه جواب على هذا الإشكال، لأن الملك عندما يؤمر بنفخ الروح وبكتب 4 كلمات يكون في هذه المرحلة على علم بهذه التفاصيل التي تتعلق بالجنين، وعليه يكون المراد بالآية ويعلم ما في الأرحام، أي في المرحلة التي قبل ذلك. أما هذه المرحلة فالحديث دل على أن الملك يعلم، فلا إشكال حينئذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي مسافة قليلة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب، وهذا يفيد أن قدر الله سابق بكل ما هو كائن، فهو سابق بأهل الجنة وبأهل النار. ولهذا كان يشتد خوف السلف رضي الله عنهم من السوابق والخواتيم، أي مما سبق لهم في الكتاب وبما يختم للإنسان، وهل يختم له بكلمة الشهادة فيكون من أهل السعادة أو بغير ذلك فيكون من أهل الشقاوة. فكل ما هو كائن سبق في علم الله، وأيضا كتب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. والحديث فيه أن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت، فقد يكون الإنسان حياته كلها على الكفر، ثم يشرح الله صدره للإسلام ولا يعيش في الإسلام إلا للحظات قلائل، والعكس، قد يكون الإنسان على الإسلام ثم يرتد ويموت على ذلك. فالعبرة في السعادة والشقاوة بالخواتيم. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة عاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل اصطلاح الطوية ويصطلمه قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. الحاصل أن خاتمة السوء إنما تكون لمن أساء العمل أو خلط العمل الصالح وشابه برياء وسمعة، كما يدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح الظاهر مع فساد السريرة. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يصلح قلوبنا وسرائرنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.